بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتحدث عن كتاب العبادة واجتهاد السلف فيه أو فيها، وتكلمنا عن بعض الأبواب التي هي توطئة ومقدمة لأعمال القلوب وباقي الجوارح. ذل بلا محبة شرخ التوحيد، فلا بد من المحبة مع الذل. والعبادة الثالثة من عبادات القلب وهي الخوف، والخوف هو الفزع، والأمان ضد الخوف، والخوف هو شعور يعتلي القلب يدفع بالعبد إلى الحذر ممن يخافه، إحساس يدفعه أن يكون حذرا من الشيء الذي يخاف منه، ويعظم ويقل بحسب المخوف. كلما كان المخوف عظيما كلما عظم الخوف، وكلما قل كلما قل الخوف. فإذا علم العبد من صفات ربه سبحانه وتعالى أنه عزيز قوي شديد العقاب سريع البطش عظيم الانتقام، وقع في قلبه من الخوف ما يحول بينه وبين غضب الرب سبحانه وتعالى. وذلك هناك ترابط قوي عظيم بين التوحيد وبين باقي الطاعات والعبادات، إذ المحرك لهذه العبادات وهذه الطاعات وترك المعاصي والمنهيات هو التوحيد. فإن من وحد الله عز وجل بربوبيته وبأسمائه وصفاته وعلم من صفات ربه الشيء العظيم، فعندها يقف عند كل صفة من صفات الله موقف العبد المعظم. فإذا علم أن له رب عزيز غلب بعزته كل عزيز فله العز كله، وإن علم من ربه أنه قوي بيده ملكوت السماوات والأرض، وإن علم أنه شديد العقاب إن أخذ أخذ قوي عزيز شديد الانتقام سريع البطش. كم أهلك من أمم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم عقبها بقوله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، أي فيها من الشدة والقوة والوعيد ما يخوف أي قلب يعلم أي صفة من صفات الله عز وجل. عظيم الانتقام، يعني ربما يمهلك ويمهلك ويمهلك، وربما أخذك بأقل ذنوبك. قد يرى العبد أنه يأتي بعظائم ولا يرى عقاب الله عز وجل نازل، وربما يستمر الذنب بعد الذنب والمعصية بعد المعصية، فإذا بأقل ذنب له يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، إن أخذه لا يفلته. ولذلك كان الخوف هو تاج الكرامة ومفتاح السعادة وباب كل بر وأصل كل فلاح، فلا نجاة لعبد قط إلا أن يهيج قلبه بالخوف، وأن يكون الخوف ملازما له أبد الآباد إلى أن يلقى الله عز وجل. فهو تاج الكرامة ومفتاح السعادة وباب كل بر وأصل كل فلاح، لأن الخوف من الله من تمام الاعتراف بملكه وسلطانه. إن علمت أن لك إله ملك، ملك الكون وملك الأنفس، ملك السماوات وما فيهن، وملك الأراضين وما فوقهن وفيهن، ملك عظيم قوي وسع ملكه كل شيء، فإن عظم ملك الله في قلبك عظم خوفك، وإن علمت أن مردك إليه عظم خوفك. ولذلك ما من عبد يقارن بين عباداته وطاعاته بقدر الأداء والإتقان، وبقدر ما يتقرب إلى الله عز وجل بقدر ما في قلبه من الخوف. ربما ترى الإنسان في قلبه بعض الخوف، بعض الخوف قد يؤدي به إلى شيء من التحريك، ولكن كلما عظم الخوف كلما أدى العبد كل طاقته لله سبحانه وتعالى. فلأن الخوف من الله من تمام الاعتراف بملكه وسلطانه ونفاذ مشيئته في خلقه، لأن الإنسان إن علم أن الله عز وجل يعلم فيك كل شيء، ما أسررت وما أعلنت، ما تخفي وما تبدي، يعلمه الله سبحانه وتعالى، ونفاذ مشيئتي في خلقي، وإغفال ذلك إغفالا للعبودية، إذ من حق كل عبد ومملوك أن يكون راهبا لمولاه. وتكون العبادة الصحيحة إذا كانت ناشئة عن معرفة صحيحة بالله عز وجل وما له من صفات الجلال والكمال والقهر والسلطان التي تملأ جو النفس برهبة من الله سبحانه وتعالى، وتحملها على الجد والمسارعة في مرضاته وتجنب سخطه، فعند ذلك تنطلق الجوارح في رضا الله سبحانه، وتنكسر النفس من غرورها، وتحجم عن شهواتها، وتساق سوقا عنيفا إلى الله عز وجل، فلا تركن إلى غفلة ولا تتلبس بفتور. إذ الخوف هو صوت يقرع ظهر العبد كلما أحس بشيء من التواني أو الفتور أو التكاسل أو الإقعاد، إذ بهذا الصوت يدفعه إلى أن يتحرك إلى العمل لله سبحانه وتعالى. كان لعمر بن عبد العزيز أخ آخاه في الله، والعجيب أن هذا الأخ كان عبدا مملوكا، وقل أن ترى أخا تواخيه تسر بما في نفسك وربما لا تتجمل فيما بينك وبينه. فكان لعمر أخ عبدا مملوكا، وكان يؤاخيه في الله عز وجل، وكان عمر محبا له معظما، وكان يقال له سالم، سلمه الله من كل سوء. فلما استخلف دعاه ذات يوم فأتاه فقال له: يا سالم، إني أخاف ألا أنجو، أخاف من الهلكة. قال: إن كنت تخاف فنعما، هذا فضل وخير إن كنت تخاف بحق، ولكني أخاف ألا تخاف، ولكني أخاف ألا تخاف، إن الله أسكن عبدا دارا فأذنب فيها ذنبا واحدا، أدخل آدم الجنة وأعطاه من الملك ومن النعيم والسلطان، فأذنب ذنبا واحدا، بهذا الذنب أخرجه من كل هذا النعيم، سلب منه الملك كله. ولذلك يجب على العبد ألا يغتر بدقة ذنبه، هذا ذنب هين، هذا ذنب بسيط، يعني هذا يعني أمر يسير، لا، انظر في حق من عصيت، في حق من أذنبت، في حق الملك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إن أردت أن تعرف قدرك فانظر إلى أصلك ثم إلى مآلك. إن أطعت الله عز وجل فالجنة، وإن خالفت فليس ثم هناك دار إلا النار. فقال: إن الله أسكن عبدا دارا فأذنب فيها ذنبا واحدا فأخرجه من تلك الدار، ونحن أصحاب ذنوب كثيرة نريد أن نسكن تلك الدار. رغم أن بذنب خرج، ورغم هذا نحن بذنوب كثيرة جدا ونطمع في دخول الجنة. نسأل الله أن يدخلنا جميعا الجنة برحمته، أما بأعمالنا فهي قاصرة، وبطاعات قليلة، بجهد مقل. وإذا اكتمل الخوف من الله اكتمل عز العبد وعدم خوفه من الناس، وإذا انكسر الخوف من الله خاف العبد من كل شيء. الخوف هذا رصيد في قلبك، كلما أعطيته كله لله عز وجل كلما عظم خوفك من الله وقل ممن سوى. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. لما زاد هذا الإيمان؟ لعظيم خوف من الله عز وجل، ولما علموا أن الخوف لما كان كله لله عز وجل أخاف الله منهم كل شيء. ولذلك إذا اكتمل خوف العبد من الله عز وجل اكتمل عزه وانعدم خوف الناس. وإذا انكسر الخوف من الله كلما قل، كلما أعطى الخوف الذي أنزله من الله عز وجل أعطاه لغيره، فتراه لعبد حقير ضعيف مسكين، تراه ذليلا منكسرا بين يديه لشيء تافه من الدنيا. ربما ترى لعرض قليل في ذلة ومسكنة. نسأل الله المعافى. ولذلك قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وأثنى على ملائكته لخوفه منهم فقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. يعني ربنا عز وجل يعرض بملائكته لخلقه، لبني البشر، أن لله خلق يخافون الله عز وجل رغم أنهم لا يذنبون. ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره، يعني في طاعة دائمة بلا أدنى تفريط، لا أقول معصية، ورغم ذلك يخافون ويخشون الملك سبحانه وتعالى. وأثنى ومدح أنبياءه وأولياءه بالخوف والخشية، فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. لما عظموا خوف الآخرة وما هم ملاقوه من الله عز وجل عظمت طاعاتهم وتضرعهم وخشيتهم في الدنيا فأتقنوا العمل. وتأمل لهاتين الآيتين، آية الدعاء وآية الذكر. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فقال سبحانه في آية الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وفي آية الذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. فذكر التضرع فيهما معا، عند الذكر وعند الدعاء، وهو التذلل والتمسكن والانكسار، وهو روح الذكر والدعاء. كلما كان دعاؤك وذكرك بذل وانكسار وخوف ومسكنة، كلما كان أحرف القبول. يعني الإنسان حينما يدعو يدعو من منطلق عبد مقصر مفرط، صاحب ذنب بل ذنوب، صاحب تقصير بل أمور عظام، لو اطلع عليها بعض العباد لاستحيا منه، فكيف وهو يجاهر بها ويعرضها ليل نهار على ربه سبحانه وتعالى. وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائم الخوف عظيم الوجل، ما ضحك إلا تبسما تعظيما لله سبحانه وتعالى. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. هذا حال الزوج مع الزوجة. يعني انظروا، تقول ما رأيت ضاحكا مستجمعا بدت لهواته، يعني قهقة قط. فكيف كان حاله مع أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. إن رأى في السماء تغير، رياح اشتدت، غيم في السماء. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر يستبشروا به، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. شدة خوف التغير. عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وذلك في حديث آخر: كان يدخل ويخرج ويدخل ويخرج تراب، حتى إذا نزل المطر سري عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع القرآن تأثر بالغ التأثر، شدة الخوف. كلام الملك، كلام الله عز وجل الذي يوجل القلوب ويهزها هزا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك. فإذا عيناه تذرفان ينزل منها الدمع. خوف السلف رضي الله عنهم. والذي يتأمل حال السلف يرى حالهم من الخوف الدائم والوجل الذي لا ينقطع أبدا لما وقر في قلوبهم من محبة الله عز وجل وتعظيمه وبيان عظيم آياته سبحانه وتعالى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط هو اهتزاز الرحل الذي على الناقة أو على الدابة من شدة ما عليه من ثقل. كلما عظم الثقل، كلما اهتز الرحل اللي هو مثل الهودج هكذا، اهتز وسمع له صوت أطيط. وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. ما من أربع موضع أربع أصابع في السماء إلا وملك ساجد. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. قال أبو ذر لما سمع هذا الحديث: والله لوددت أني شجرة تعضد. شجرة تقطع ويستعمل ورقها للدواب وخشبها لطهي الطعام. من شدة الخوف الذي يجب أن يعتري العبد. القضية يعني أننا قادمون على مرحلة ليست بالهينة. يعني أقصر عمرك لو نظرنا إلى المسافة بيننا وبين الجنة أو النار نرى أن أقصر مسافة هي الدنيا، هي الدنيا، وفيها الرحمة وفيها العذاب، فيها العمل والمسارعة، وفيها التباطؤ والتثاقل والإخلاد إلى الأرض. وكلما عقل العبد عن الله كلما جد في هذه المسافة القصيرة جدا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يعني بالنسبة للأخيرة لا يساوي شيء. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون، لو كل علم ما له عند الله عز وجل من خير أو من شر لجد. وذلك كان الفضيل يجتهد ثم يجتهد ثم يجتهد ويقول: والله حتى لو كانت الأخرى، وحاش لله وكلا أن يعذب عبدا أطاعه. لو كانت الأخرى ما لمت نفسي أني قصرت. وأبو موسى الأشعري في آخر عمري لما عبر مراحل العمر كان بدينا وسمينا، نحل جسمه وبدا عظمه وصار في حالة حتى رحم من كثرة الصيام والقيام والجهد مع الله عز وجل. فقيل له: يا أبا موسى، هلا رحمت نفسك؟ خفف. فكان يقول: إن الخيل إذا قاربت رأس مجراها في آخر العمر أخرجت جميع ما عندها حتى تسبق وتصل إلى المنتهى. ومر أبو بكر رضي الله عنه على طير قد وقع على شجرة. انظروا لحال سلف الصحابة ومن بعدهم كيف كانوا يعظمون ما هم عليه من حمل هذه الأمانة. أنت مكلف بأمانة عظيمة لا بد أن توديها، لا بد، عرضت على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملتها أنت، أنت حملت هذه الأمانة على ضعفك وعجزك وعلى ظلمك وجهلك. ولذلك لابد الإنسان يعقل عن الله حقيقة هذه الأمانة وكيف يؤديها حتى ينجو من المساءلة بين يدي الله غدا. فكان رأى شجرة عليها عصفور، فقال للعصفور: طوبى لك يا طير، تطير فتقع على الشجر ثم تأكل من الثمر ثم تطير، ليس عليك حساب ولا عذاب، يا ليتني كنت مثلك. الصديق: يا ليتني كنت مثلك، والله لو وددت أني شجرة إلى جانب الطريق، فمر علي بعير فأخذني فأدخلني فلاكني ثم ازدردني ثم أخرجني بعرا ولم أكن بشرا. فقال عمر رضي الله عنه بعدما سمع كلام الصديق: يا ليتني كنت كبش أهلي، سمنوني ما بدا لهم، حتى إذا كنت كأسمن ما يكون، زارهم بعض من يحبون فذبحوني لهم، فجعلوا بعضي شواء وبعضه قديدا ثم أكلوني، ولم أكن بشرا. هذا من؟ هؤلاء الذين بشروا بالجنة. وقال أبو الدرداء: يا ليتني شجرة تعضد، يا ليتني كنت شجرة تعضد وتؤكل ثمرتي ولم أكن بشرا. قال أبو عبيدة بن الجراح: لوددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويشربون مرقي. وقال عمران بن حسين: وددت أني رماد على أكمة تنسفني الرياح في يوم عاصف. قال أبو بكر رضي الله عنه: من استطاع أن يبكي فليبكي، يهيج قلبه بالبكاء، عسى أن يرحمه الله عز وجل. ربما لا يدخل العبد الجنة إلا من باب الخوف أو الذل. إن رأى الله عز وجل فيك ذلا وانكسارا وفيك خوفا ووجلا، ربما يكون هذا الباب مع تقاصر في الطاعات وضعف في الأداء. ومن لم يستطع فليتباكى، يعني يتضرع ويتذلل ويحاول أن يهيج قلبه بالبكاء حتى وإن لم يبكي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان أبو بكر إذا بكى ليملك دمعه حين يقرأ القرآن. وعن محمد بن كعب قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز بعث إلي وأنا بالمدينة، فقدمت عليه، فلما دخلت عليه جعلت أنظر إليه نظرا لا أصرف بصري عنه تعجبا. محمد بن كعب القرظي لما رأى عمر دهش، صاب حالة من الاستعجاب والاستنكار لما آل إليه عمر بن عبد العزيز، فقال: يا ابن كعب، إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره. هذا الاستنكار والاستغراب، لماذا؟ قال: قلت تعجبا. قال: ما أعجبك؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، أعجبني ما حال من لونك، ما تغير بعد البياض والوجه الصبيح الناصع، ونحل جسمك ونفش من شعرك. فقال له عمر: فكيف لو رأيتني بعد ثلاث وقد دليت في حفرتي، وسالت حدقتاي على وجنتي، وسال من خري دما وصديدا، كنت لي أشد نكارة لما رأيت من ما آل إليه حالي ومآلي. وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: قلت ليزيد بن مرثد: ما لي أرى عينك لا تجف؟ كان كثير الدمع، ربما في كل حالاتي. فقال: وما مساءلتك عنه؟ لما تسألني؟ قال: عسى الله أن ينفعني به، أفدني. فقال: يا أخي، إن الله قد توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، في النار. والله لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكان حريا ألا تجف لي عين. يعني لو كان مجرد بس لو عصيت هتدخل الحمام تحبس فيه أو أي مكان آخر لكان حري أن يعمل العبد. فكيف لو أنه أنذر نذاره أنه ليس له محبس إن خالف أمر الله عز وجل إلا نارا تلظى. ثم قال: والله إن ذلك ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي، فيحول بيني وبين ما أريد، وإنه ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبين أكلي حتى تبكي امرأتي ويبكي صبياني، وما يدرون ما أبكانا، ولربما أضجر ذلك امرأتي فتقول: يا ويحها، ما خصصت به من طول الحزن معك في الحياة الدنيا، ما تقر لي معك عين، من شدة ما ترى من حال زوجها وجزعه. قال الذهبي: وقد كان لحق سفيان خوف مزعج إلى الغاية. قال ابن مهدي: كنا نكون عنده فكأنما وقف للحساب، سفيان الثوري. وسمعه عثام بن علي يقول: لقد خفت في الله خوفا، عجبا لي كيف لا أموت، ولكن لأجل وددت أنه خفف عني من الخوف، أخاف أن يذهب عقلي. وعن يحيى بن اليمان قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لقد خفت في الله خوفا، وددت أنه خفف عني من شدة ما كان يلحق به. وقال حماد بن دليل: سمعت الثوري يقول: إني لأسأل الله أن يذهب عني من خوفي. قال يوسف بن أسباط: كان سفيان الثوري إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم من شدة الخوف. قيل لعطاء السليمي: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. كانوا يستجلبون البكاء لقلوبهم ويتلذذون به لما فيه من عظيم الذل ولما فيه من عظيم الخوف من الله سبحانه وتعالى. وكان يبكي الليل والنهار، وكانت دموعه الدهر سائلة على وجهه. حج سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين ومعه عمر بن عبد العزيز، فخرج سليمان إلى الطائف فأصابه رعد وبرق، ففزع سليمان حتى سقط، فقال لعمر: ألا ترى ما هذا يا أبا حفص، هذا الصوت الشديد؟ قال هذا، قال له عمر هذا، قال هذا عند نزول رحمته، فكيف لو كان عند نزول نقمته؟ أنت تخاف لما ترى هذا الرعد العظيم الذي هو رحمة للعباد بإنزال المطر، فكيف لو رأيت غضب الجبار سبحانه وتعالى؟ وروي عن زبيد اليامي أنه قام ليلة للتهجد فعمد إلى مطهرة له قد كان يتوضأ فيها، فغسل يده ثم أدخلها في المطهرة، فوجد الماء الذي فيها باردا بردا شديدا جدا قد كاد أن يجمد، فذكر الزمهرير ويده في المطهرة، لأن في النار والعياذ بالله أعاذكم الله كما تعرفون فيها من النار الحر وهو الأكثر، وفيها من البرد الزمهرير الذي لا منتهى لبرودته، وفيها من العقارب والحيات، صلى الله أن يغيثنا وأن يعيذنا من النار. فلما وضع يده في الماء البارد ذكر زمهرير جهنم، فطيش عقله وغيبه حتى ظل على هذه الحالة إلى أن قامت الجارية ورأته على هذه الحالة، فلم يخرج يده من المطهرة حتى أصبح، فجاءت الجارية وهو على تلك الحال فقالت: ما شأنك يا سيدي، لم تصلي الليل كما كنت تصلي؟ قال: ويحك، إني أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد الماء فذكرت به الزمهرير، فوالله ما شعرت بشدة برده حتى وقفت علي. انظري لا تخبري بهذا أحدا ما دمت حيا، فما علم بذلك أو فما علم بذلك أحد حتى مات رحمه الله. والمحبة ما لم تقرن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها. يعني ممكن تحب، ولكن لابد أن يكون مع الحب خوف يزيد المحبة إعظاما وإجلالا، بل ربما إذا انعدم الخوف قد تضره لأنها توجب الإدلال والانبساط، لأن كل من إنسان أحب زاد دلاله وزاد انبساطه، فربما لا ينتفع بهذه المحبة، لكن لو أنه أضاف إلى هذا الحب بعض الخوف. وأقل أنواع الخوف أن يسلب المحبوب، أن يسلبه وأن يفقده، فوجود الخوف مع المحبة من عظيم نعم الله عز وجل على العبد، إذ هو ضابط لهذه المحبة حتى تدوم بلا انقطاع. وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات، وقالوا المقصود من العبادات إنما هو عبارة القلب وإقباله على الله ومحبته له وتأله له، فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة يعني العبادة باطل كما يفعل هؤلاء الصوفية. أنواع الخوف. قال الحليمي وهو عالم زاهد، شرح ابن القيم له بعض كلماته في كتابه مدارج السالكين، قال: والخوف على وجوه، أحدها ما يحدث من معرفة العبد بذلة نفسه، أن يعرف قدره، عندها يعتري شيء من الخوف، بذلة نفسه وهوانها وقصورها وعجزها عن الامتناع عن الله تعالى جده إن أراده بسوء. وهذا نظير خوف الولد والدي، وخوف الناس سلطانهم وإن كان عادلا محسنا، وخوف المماليك ملاكهم، أنه يشعر بقدره أنه ضعيف عاجز مقصر مفرط، فهذا يعطيه شيء من الذلة، أنه دائما يسير ولا يدري. ذلك سفيان الثوري لما كان على فراش الموت فعظم بكاؤه وعظم خوفه واشتد، فبعض الحاضرين من الجهال قال: يا إمام أظنك كثير الذنوب، يعني ذنوبك تخوفك. فسفيان تعجب من جهله وأخذ عودا من الأرض قشة وقال: والله لذنوبي أهون عندي من هذه القشة، ولكني أخشى، أخاف أن أسلب الإيمان في هذه اللحظات. شو بعد هذه الرحلة الطويلة وهذا الجهد العظيم مع الله عز وجل، يعتري هذا الخوف العظيم حال الموت أن يموت على غير الإسلام صلى الله عليه وسلم. فهذا الخوف يعني يعطي للعبد ذلة ومسكنة وعجز وتضرع لله سبحانه وتعالى. وكلما عظم تضرعك كلما عظم إقبال الله عليك، وكلما زاد تشريفك عند الله عز وجل. يمكن نعلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نجد في الستة بعض الجهد والمجاهدة. إمام عادل أعطاه الله ملكا وسلطانا وجاها، فاستطاع أن يضبط نفسه وأن يكسر هذا الملك وهذا السلطان بذله لله عز وجل فعاد. وهذا يصعب، صعب جدا. إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله في المغريات وما في الحياة من ملهيات وغيره، استطاع أن يصبر ويكابد هذه المرحلة إلى أن عبر هذه المرحلة. شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمسجد، عنده متجر، عنده عمل، أي شيء، حرفة، أي شيء، يعني القلب معلق بالمسجد، يعني لهذا يقول والله لولا طعامي وشرابي ومن أعول ما خرجت من المسجد، معلق في جهد. رجل تصدق بصدقة أخفاها، الإنسان يحب أن يظهر بعض الطاعات، وخاصة التمدح عند الناس، وأعظم أسباب التمدح الإنفاق، أن تعطي والناس ينظرون ليمدحوك ويعطوك قدرك وحقك في هذه الحياة. فخالفت نفسك وأعطيت بلا رؤية، ما رأك أحد، هذه مجاهدة عظيمة جدا. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أغرته إغراء عظيما جدا ربما كاد أن يهلك، فقال إني أخاف الله. هذه أمور صعبة. رجلان تحابا في الله، برضو أصعب ما يمكن أنك تجد إنسان تعامله لله بلا أي مصلحة وبلا أي منفعة، ما بينك وبينه إلا محبة لله عز وجل فقط، أمر يصعب جدا. نرى في الأمر السابع، ورجل ذكر الله خاليا، مجلس أغلقت غرفتك أو جلست في أي مكان لا يراك أحد، فهيشت قلبك إما بذكر نعمة لله عز وجل، يعني نعم كثيرة، مع ذكر تفريطك وتقصيرك، فهيشت القلب أنك عاجز مسكين ضعيف ولا حول لك ولا قوة إلا أن يرحمك ربك، فطلبت من الله رحمة فاضت عيناك، فاضت إما بمشهد محبة تهيج للمحبة أو بمشهد خوف، فاضت بمعنى قطرة أبسط ما يكون، والله عز وجل عظمها جدا وجعل هذا أو من هذا حاله مع السبعة أو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. النوع الثاني من أنواع الخوف ما يحدث من المحبة، وهو أن يكون العبد في عامة الأوقات وجلا من أن يكله إلى نفسه ويمنعه مواد التوفيق ويقطع دونه الأسباب، وهذا خلق كل مملوك أحسن إليه سيده فعرف قدره أو فعرف قدر إحسانه فأحبه، فإنه لا يزال يشفق على منزلته عنده خائفا من السقوط عنها والفقد. إنسان أحب ربه حبا عظيما جدا جدا غلب عليه في جميع الأوقات والأحوال، لا تراه إلا مطيعا في الزمان وفي المكان، فنال شرف الحال في كل زمان ونال شرف الحال في كل مكان، ورغم ذلك لما يرى هذا حاله أنه في كل زمان مطيع في كل مكان مطيع، يعتري خوف عظيم أن يقصر وأن ينزل عن هذه المنزلة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا أن الله هداه ما اهتدى وما بلغ هذه المنزلة. فيعظم في قلبه الخوف خشية أن ينزل عن هذه. انظروا لحال الصديق، من وصل إليه؟ من حاول أن يسبق عمر؟ يحاول لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما. ما سبقه أحد، شرف في زمانه وشرف في مكانه، فنال أعظم شرف حال ما وصل إليه أحد بعد النبوة. ورغم ذلك الخوف العظيم الذي كان يعتريه والوجل والشدة والحالات التي كان يعني يشعر فيها بذلة نفس خشية أن ينزل عن هذه المنزلة وهذه المرتبة. النوع الثالث، وهو يعني الأول طبعا، أو أقصد الثاني، هذا من مشهد المحبة والعلو ورفعة المكانة. المشهد الثاني يحدث من الوعيد، من مشهد التقصير والتفريط. ولذلك كان لزاما على العبد ألا يفارق الخوف قلبه. يعني إنسان مثلا بيذنب، هل يظن الظان أنه لن يرجع إلى ربي؟ بذنوبك وخطاياك وبمعاصيك التي قيدتك وكبلتك، ألا تظن أن بينك وبين ربك لقاء سيحاسبك على الصغير والنقير والحقير والقطمير؟ فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك ترى ذنوبك تترادف، الذنب بعد الذنب والمعصية بعد المعصية. وإن لم تكن ذنوب يعني عينية، تفريط، تقصر نفسك عاجز، تستعد لقيام الليل فلا تقوم، تستعد لمزيد، عندك جدول من الطاعات والقربات والصلات، وترى اليوم قد مر وعبر بلا شيء، ترى الطاعات ما فيش. فعند يعتريك مشهد الخوف من عذاب الله عز وجل. ولذلك حينما الإنسان يذكر مشهد إبليس، إبليس ما ذنب إبليس؟ أمره ربه بالسجود فأبى وعصى وتكبر، فكان جزاء صار رجيما إلى يوم الدين. وذلك كان لزاما على العبد ألا يفارق الخوف قلبه طرفة عين، كن على حذر، يتربص بنفسه، يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريك خشية أن تفرط عليه النفس فتهلكه. وأن لا يستشعر العبد أمنا، وأن يكون في الأوقات كلها خائفا وجلا أن ينزل الله عليه عذابا بأهون ذنوبه لا تدري من أين. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا؟ فإذا فرغ العبد سمعه على نداء الله وهو ينذر بالعذاب ويحذره، فإن ذلك يوجب خوفا وخشية لا تنقطع أبدا، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا حال الناس يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سخط الله وعقابه، وأن يجب على العبد أن يقدم بين يديه ما ينجيه من عذاب الله غدا. قرب، اجعل لنفسك أشياء تستطيع أن تقنع نفسك بها أنك ستنجو غدا من عذاب الله عز وجل. كم للجنة من أعمال وطاعات وقربات ومن ترك معاص ومنهيات، وكم للنار من شهوات أحاطت بالعبد فأهلكت. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها كأنه يراها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولذلك نرى أن السبعة الذين يظلهم الله بظله جميعا جمعهم الخوف. وقد يجد الناس في أنفسهم الخوف من أشياء كثيرة، يعني بعض الخوف طبعا يعتري الإنسان، ولكن إذا غلب خوف أمر من الدنيا على العبد أو بقاه أهلك، لا بد أن يكون الخوف الكامل لله عز وجل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. للخوف حد لا يبلغ به المنتهى إلى أن ينزل حتى يفقد دينه. ويمكن أقرب المسائل في هذا قصة الرجل الذي كان راهبا قد اعتزل البشر وعاش في جبل، فمر به غلام شاب صغير أرسله الملك ليتعلم السحر، فدخل إليه قدرا فقابله فأعجب به وسر بكلامه وآمن على يديه، فخاف الراهب على نفسه، هذا غلام وشاب وجريء وهو واصل عند الملك، فقال له: يا بني أنت اليوم أفضل مني، طبعا الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن اعتزل، هذا لا خلاف أن المخالطة هذه تورث يعني مجاهدة ومدافع بين الإنسان وبين الناس، لأن غالب الناس غالبهم شر إلا ما رحم ربي، غالب الناس فتن إلا ما رحم ربي، فالمجاهدة مع الناس هذه تحتاج إلى طاقة عظيمة جدا من المجاهدة والصبر وترويض النفس. فالراهب وجد في هذا الغلام يعني صورة عجيبة جدا من النباهة والقوة والذكاء وسلامة الفطرة، فظل يتدرج معه حتى وصل إلى أن علم هذا الغلام اسم الله الأعظم، فقال: يا بني إنك ستبتلى، سق عليك بلاء عظيم شديد، فإن ابتليت فلا تدل علي، سبني في حالي، أنا قاعد في الجبل هنا بعيد عن الملك والوش والجماعة ده خلص. فالشاهد بقى أن الغلام يعني وقع في قبضة الملك وعذبه عذابا شديدا حتى دل على الراهب، وراحوا رايحين دوروا عليه في الجبل وفي المغارة وجابوه وكبلوه. طيب هنا الراهب كان خائف فعلا وجل، وحذر الغلام: لا تدل علي، لا تخبر عني. فلما جيء بالراهب أمام الملك، انظروا لهذا المشهد، وضع المنشار على مفرق رأس هذا الرجل الشيب الكبير هذا الراهب، وقيل له: ارجع عن دينك وإلا، فأبى. فالخوف إذا أوصل بالعبد من عبد من العباد ذلة تحيل بينه وبين طاعة لا يجوز، وهذا درجات على حسب من العبد، فإن أدى إلى الكفر طبعا والعياذ بالله يحرم، نسأل الله السلام. فوضع المنشار على هذا الرجل الكبير الراهب، فقيل له: عد، فأبى، فشق إلى قسمين ومات شهيدا رضي الله عنه. فلذلك لابد للإنسان أن يعد لنفسه عدة، إن ممكن الإنسان يخاف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف موسى لما وجد العصا تحولت إلى حية، ممكن الإنسان يخاف من الظلام، ممكن يخاف من الملك الظالم، ممكن أشياء كثيرة جدا، من البطش، من التعذيب. الإمام أحمد لما جروه إلى الحبس دخل خائفا وجلا السجن، فوجد بعض المجرمين، فواحد من الحاضرين كان لصا، قال: من هذا؟ قالوا: هذا الإمام أحمد. قال: ما لك خائف؟ قال: ما أخشى، أخشى ما أخشى السياط، الكرابيج، الضرب، الجلد، لأن جسم نحيل. فقال: يا إمام لا تخف، إنما هو صوت واحد ومش هتشعر بحاجة. قال: فطمأنني وهدأ نفسي، لكن بعد ما وصل الإمام أحمد جلد في يوم واحد بيد المعتصم ما يزيد على 80 جلدة. وهذه يعني ما سمع أن خليفة قط ضرب بيده عالما مسلم إلا ما وقع من هذا الخليفة المعتصم. ورغم ذلك ظل صامدا ثابتا لا يهتز له كيان. كان كل هم ينظر إلى سراويل أن تسقط وتكشف عورته والجلد. يقول له يا أحمد ارجع يا أحمد. يقول له ائتوني بدليل من الكتاب والسنة. يا أحمد عد ارجع. فوالله لو رجعت لأطأ عقبك أمشي وراك وأسير إلى بيتك وأفعل بك. قال ائتوني بحديث أو بآية. وظل على هذه الحالة حتى غشي عليه وظنوا أن أحمد قد مات. ورغم ذلك في موقف ومشهد ينبئ عن نبل هذا العالم. كان الإمام أحمد نائم وقيل كان يصلي من الليل فسمع في المدينة رجح فسأل ما هذا. قالوا عاد المعتصم فاتحا لعموري. كان هو حينما يسجد يعني يستغفر لمن عذبه ولمن أذى، ولكن كان في نفسه من المعتصم شيء، لأن بنفسه كان يجلد ويعذب هذا العذاب. فلما سمع هذا سجد وبكى بكاء عظيما وقال ربي قد فعل بي كذا وكذا وكذا، وأشهدك أني قد عفوت عنه لما عظم من شأن المسلمين وفتح لهم هذا الفتح العظيم. وغفر الإمام أحمد للمعتصم رحمه الله تعالى. فلذلك الخوف لو أوصلك إلى مرحلة أن تترك واجبا لا يجوز، أو أن تأتي محرم لا يجوز، لابد أن تضع عندك للخوف حد، وألا تخشى في الله لومة لائم. فهناك خوف مثلا مثل خوف الوالد من موت ولده. إنسان عنده ابن مريض يراه يتألم بين يديه فيصيب حالة من الخوف والجزع أن يموت وأن يفارقه، وخاصة إذا كان ابن مطيع محب له فيشعر كده بخوف ووجل، هذا لا حرج فيه. لكن لو عظم هذا واشتد إلى الدخول في المحرم والجزع والسخط من قدر الله عز وجل، هذا والعياذ بالله يعني يؤدي إلى الهلكة. أو إنسان خاف من ذهاب ماله، يعني وضع ماله في مكان وخاف على لماله أن يذهب، أو الغرق أو الحرق أو الهدم أو ذهاب السمع أو البصر أو الوقوع بيد السلطان الجائر، وقد غاب واختفى بعض العلماء من كثير من الملوك والحكام والسلاطين خوفا منهم، أو الابتلاء بسبع أو أن تبتلى بعدو يعني يسطو عليك، إلى غير هذه من أنواع المكاره اللي الإنسان بطبعه يخاف. لكن هذا خوف إن غلب عليك أهلكك، لابد يكون له أيضا كما قلنا حد من الحدود. فالخوف ينقسم إلى محمود ومذموم. الخوف ينقسم إلى خوف يعني يحمد عليه العبد وعادي، أو خوف يذم. فالمحمود أن يكون الخوف من هذه الأمور يمكن أن يكون تحتها من سخط الله عز وجل، فإنها قد تكون عقوبات ومؤاخذات. يعني الإنسان حينما يرى يعني أن الله عز وجل قد يبتليه، وخاصة الابتلاء في الدين يا إخواني، يعني الابتلاء في البدن أو في أمر الدنيا هذا هين، لكن أن يبتلى في دينه أن يفرط في طاعة فلا يؤديها. ولذلك بعض العلماء يعني تغيب عن صلاة العصر فأصابه من الحزن الشيء العظيم جدا، وعده من عظيم البلاء، حتى أنه عاب على الناس أنه ماتت له ابنه بنت فعزه أكثر من 3000، وفاتته العصر فما عزه أحد. فيعني خوف الإثم بعد ترك الطاعة يغلب على الإنسان، يؤدي به إلى نوع من الإتقان والمتابعة والاستغفار وعود العمل. كذلك خوف فعل المعصية، سيكون خائف دائما خوف دائم أن يقع في معصية أو في إثم يؤدي به إلى قسوة قلبي والعياذ بالله. ولذلك بنرى أن يعني بعض الناس قد يكون عنده إدلاء وعنده علو واعتزاز بنفسه لبعض الطاعات، ف فإذا ابتلاه الله بذنب كسر هذا الجدر العظيم وكسر نفسه ووصل الذل إلى سويداء القلب، فحوله هذا الذنب إلى عابد صالح. ولذلك أذكر من الأشياء، مثلا أبو سليمان الداراني هذا من العباد الذي أقسم على نفسه ألا يبيت على جنب، كان يصلي يسجد وينام ويسجد، ينام على جنب لا. هذا الرجل كان مسرفا على نفسه جدا جدا، لدرجة أنه كان مع أهل المعاصي وأهل الذنوب وأهل الغفلة وأهل اللهو، حتى يعني مرة أراد أن يقيل قيلولة، فدخل مسجد فرأى قاص، والقاص ده واحد يعني واعظ عادي قاص، فسمع منه موعظة ولكن تركه ثم خرج، يعني ما جلس ليستمع، مجرد وهو داخل يقيل وجد واحد بيعظ راح خرج بسرعة، ولكن هذه الموعظة أثرت فيه فعاود للسماع مرة أخرى، يعني لما وجد هذا الكلام الجميل قال أرجع. فلما رجع أعجب بكلام هذا القاص حتى تغير وانقلب على رأسا على عقب، حتى صار من خيرة زهاد الزمان، حتى قال بعض أهل العلم عصفور صاد كركر. حد عارف الكركر يعني؟ عارفين ها؟ الديك الرومي. عصفور صاد ديك رومي اللي هو أبو سليمان الداراني، الذي يعني كان له من الحالات وله من الكلام الذي يكتب بماء الذهب، رغم أن بعض الصوفية طبعا أدخلوا من جملة عبادهم ومريديهم ونقلوا عنه أو نسبوا له كلاما ليس بصحيح، لكن هذا الرجل بجملة حالاته فيه من الخير والفضل الكثير. فالخوف ينقسم إلى محمود ومذموم. فالمحمود أن يكون الخوف من هذه الأمور لما يمكن أن يكون تحتها من سخط الله عز وجل، فإنها قد تكون عقوبات ومؤاخذات. دائما ينظر إلى الابتلاء على أنه بذنب، يعني لا تغرن نفسك بنفسك أن تظن أنه رفع، يعني دائما ضع إذا ابتليت فاعلم أنه بذنب. كان محمد بن سيرين قد يعني ابتلي ببلاء عظيم جدا، حتى حبس في دين له عظيم، وكان يقول والله بذنب منذ 30 سنة، حتى قال أبو سليمان الداراني عرف القوم من أين يؤتوا بذنب منذ 30 سنة، أنه عرف أن ده ذنب. فأي بلاء يقع عليك، أي بلاء، فاعلم أن هذا بذنوبك ومعصيك، حتى شسع نعلك إذا انقطع، حتى سوء خلق الزوجة، سوء الولد، ما ترى في نفسك من ضيق اختناق، أي شيء من بلاء إنما هو بذنوبك، ويعفو الله عن كثير. فمن خاف فامتنع لأجلها من المعاصي ولم يأمن من أن يغير عليه غائر، كانت منزلة منزلة من امتنع من المعاصي خيفة النار. وكذلك أن خشي أن يكون أخذ الله منه ما أعطاه ابتلاء له واختبارا، حتى إن صبر واحتسب أثابه، وإن جزع واضطرب ولم يسلم لقضائه زاده سلبا، فخاف أن يكون إن كان ذلك لم يثبت. ندى ابتلاء واختبار، إما تثبت إما لا تثبت، ممكن الإنسان يبتلى ويبتلى بشيء عظيم جدا لدرجة أنه قد يظن أنه لا يتحمله. ولذلك هذا الابتلاء العظيم جدا إن استغدت بالله عز وجل لواقع على قلبك ثبتك الله تبارك وتعالى ورفعك الله به. ولذلك مثلا يعني في قصة حديث الإفك، لما نزل هذا الأمر على عائشة رضي الله عنها نزل منزلا عظيما جدا جدا، أن هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة وبنت الصديق، وقيل فيها ما قيل، لدرجة أنها قالت ما رقأ لي جفا. فلما عظم هذا البلاء العظيم جدا 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 تحملته وظلت صابرة، يعني بما يزيد على شهر كامل، حتى نزلت براءته من السماء. ولذلك في قصة جريج العابد، قصة جريج تذكرونها، لما امرأة دعت على ولدها لما خالفها ونادته فلم يجبها، فقالت اللهم لا تمد جريج حتى تريه وجوه الميامس، فوقع له يعني فعلا ما قالت أمه، ودعت عليه امرأة الفاحشة، ثم قبض، ثم أخذوه وهدموا صومعته ليقتلوه. فبرأه الله عز وجل على يد الغلام الذي ولد، فقال له: من أبوك؟ قال: راعي الغنم. فقال العلماء: هذا الحديث أصل في شرف وفضل عائشة رضي الله عنها. من الحاضرين يقول لي العلة عشان نختم بها الكلام، لما كان هذا الحديث أصل في تعظيم وتشريف أم المؤمنين على غيرها ممن ابتلي بهذا الأمر؟ لأن الله عز وجل بذاته ونفسه وكبريائه وعظمته هو الذي بر أم المؤمنين رضي الله عنه، فذلك هذا عظم تشريفه رغم أن البلاء كان عظيم. فما من بلاء إلا والإنسان يستشعر أن هذا اختبار من الله عز وجل، أراد الله به أن يعلي قدره وأن يرفع به شأنه وأن يكون له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. أقف هنا إن شاء الله ونشوف بعض الأسئلة سريعا كده إن شاء الله. يقول الأخ سائل: كيف يدخل العبد الجنة بالذل والخوف مع تقاصر في الطاعات، وهذا الخوف والذل يحمس ويجعله يزيد من الطاعات نرجو؟ هو بالنسبة للخوف والذل لابد أن يكون مع المحبة، أن يكون مع المحبة، لأن بالخوف فقط والذل فقط مع عدم المحبة قد تؤدي الأمر بصورة من الطيش، يعني لأن المحبة تذلل لك الفعل وتهون عليك العمل، فإن المحبة الإنسان إذا أحب يعني شيء قد توصله إلى بلد لم يكن واصل إليها إلا بشق الأنفس، فيصل إليها كده إيه على السرعة بالحب. فالمحبة تهون العبادة وتجعل العبد يقوم من الليل في البرد القارس محبا لهذا الفعل وهذا العمل لأنه لمن أحب، ده رقم واحد. الذل والخوف يجعلان العبد دائما في خوف واجل أن يفرط فيسعى إلى المزيد، ولذلك هذا الذي يجعل العبد يعني دائما في مسابقة ومنافسة مع نفسه في إتقان العمل وعلو الطاعات. يقول: نرجو أن توضحوا هذه الشبهة الشديدة التي قد تعرض، وهي أن هذا مما يضيع الوقت في طلب العلم، وأليس مسلم قد دعا لمن يعلم العلم فقال: نظر الله امرأ، أي المقصود بأن العلم هو التحصيل. هو لابد الإنسان يا أخوان أن ينظم زمانه وأن ينظم وقته، فلابد أن يكون لربك عليك حقا، ولذويك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، تنظيم للحياة، ولكن اعطي الحق الأعظم لله عز وجل ثم احتسب الباقي لله عز وجل فيكون الجملة لله تبارك وتعالى. وزيك نصيحة يا إخواني لنفسي والإخواني جميعا: لو أن أمرا ما لم يكن لله لا تفعله، اغلقه أيا كان هذا الأمر، فإن كان أمرك لله عز وجل فجميعك لله تبارك وتعالى، لا تخف وامضي في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: في حاجة اسمها ركعتين سنة الأذان، هو في حديث بين كل أذان وإقامة صلاة، بين كل أذان وإقامة صلاة، وفي الثالثة لمن شاء، فهذا المطلوب. هل سترة الإمام سترة للمصلي أم لابد أن يجعل كل مصلي أمامه سترة؟ إذا كان الإمام له سترة فكل من خلفه يعني مستور به، وجاز المرور بين الصفوف ما لم يشغل الصف، يعني ممكن الإنسان يمر مثلا في مكان في الآخر ممكن يمر، لكن لو يمر ويشغل المصلين هذا طبعا لا يجوز. هل يجوز للفتاة المنتقبة أن تجلس أمام خطيبها بدون النقاب؟ لا يجوز إلا بعد العقد، لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا يعني في وقت الخطبة مرة لمن أراد أن يخطبها، ولكن لا يراها بعد ذلك لأنها صارت له غريبة إلا بعد العقد. ويجوز للخاطب إن تردد في النظر، يعني مثلا ما نظر إلى المخطوب، ما نظر يعني ما تأملها أو ما رأها بحيث ما وقع في قلبه القبول، يجوز أن يعاود، يجوز أن يعاود، ولكن يعني بدون أن يسبب للأخت أو لأهلها إحراج. يقول حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما مدى هذا الحديث لا يثبت، ولكن هو يعني أخذ من قول بعض أهل العلم من سبيل الإجماع. يقول رجل لو لم أتم لو لم آتي لصلاة الفجر أخرج 10 جنيهات، فالذي يعد نذر مكروه لابد من الوفاء. هذا لم يثبت عن السلف، يعني هذه الأشياء لم تثبت إن إنسان يقول لك أخرج كذا، وقد يكون هو مقصر، هو في ذاته مقصر ومفرط، لأن الإنسان لابد أن يحركه هذا، يعني هذا عبث، لابد أن يحركه كالمحبة والخوف. لكن أطلع 10 جنيه طلع الكلام ده ما فيش. وإن ثبت أن بعض السلف يعني فعل هذا، يعني على ما أذكر عبد الله بن وهب كان يقول من باب الدربة والتمرين، قال كنت أجلس مع الناس فربما تمر بنا ذكر غيبة، يعني غيبة غير مقصودة، يا فلان وعلان وكذا، قال فكنت أعاهد نفسي إن اغتبت أن أصوم، يعني إذا شاركت في هذا المجلس أصوم، قال فكنت يعني أحضر وأصوم، والأمر الصيام بالنسبة له سهل، قال فعاهدت نفسي أن أتصدق عند كل مجلس بدينار، فشحت نفسي فتركت الجلوس مع هؤلاء. لكن الأصل إنسان لا يدفع لهذه الأشياء الأصول إلا المحبة والخوف. من المعروف أن العبد المتقي الذي يحبه الله يتعرض للابتلاء لكي يرفعه الله عند درجة عظيمة، فهل من الممكن أن يبتلى العبد في الدين من تقصير في الطاعة؟ أبدا لا، طبعا هذا خطأ، كن يبتلى في نقص في الدين ونقص في العبادة هذا محق وإبادة، وأن هذا نذير سوء، وأن هذا على شفا جرف نهار، فلا بد أن يحذر أن يسقط به في نار جهنم. أنك تبتلى بترك طاعات وتفريط وغيرها هذا من عظيم البلاء والعياذ بالله. يعني بعض الشباب كان في حالة من التقى والدين والعفاف، بدأ في خلواته يهتك الستر، فهتك الله ستره وفضح الله أمره وأبان عوره. احذر مقت الله لك، الابتلاء يعني بيكون في أشياء أراد الله لك بإما مغفرة الذنب أو عقاب مقابل الذنب أو إعلاء قدر. يقول رجل بعد التطهر من البول ينزل منه بعض قطرات البول، فماذا عليه أن يفعل؟ أهم شيء يجب على كل مسلم أن يعني يحاول التدقيق في أمر الطهارة، وأنا أرى في تفريط كثير جدا عند الشباب. في حديث القبرين مر وسلم على قبرين فقال أنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير وفي زيادة وإنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو كان لا يتنزه، فهذا بمعنى أنه كان يستهين بأمر البول فعذب في قبر. لذلك لابد للمسلم أن يهتم جدا جدا بنقاوة ثياب قبل الصلوات وعند دخول الخلاء وغيرها، وكان العلماء لهم في هذا هدي حتى بس بشرط لا يصل إلى التشدد، لكن مهم جدا أنك تنظر في ثيابك وتنقي نفسك وتنظر إلى هذا الذي يعني آل إلى رجل عذب في هذا فقط، يعذبان وما يعذبان في كبير، فمنها طبعا اللي هو الاهتمام فلابد الإنسان يهتم بهذا، إلا إذا كان عندك سلس مستمر والإطباء حاروا في علاجك وهذه الأشياء، فلابد أن تجعل لنفسك خطة لا تدخل الخلاء قبل الصلاة مباشرة بل قبل الصلاة بفترة، ثم تضع أشياء وتغير يعني ثيابهم، يعني ستبذل جهد وأجرك على قدر نصبك، يعني بقدر ما تتعب نفسك في هذه العبادة العظيمة جدا اللي هي أنك تطهر نفسك ستنال الأجر عند الله عز وجل. لكن إياك إياك ثم إياك أن تتهاون في أمر البول. أقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.